الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ما جاء في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الفتن، أي ما جاء في التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه حذر من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق، ليتبين المؤمن من المنافق، ويتبين الصادق من الكاذب. فلو ترك الناس بدون امتحان لما تميز هذا من هذا، صار الناس سواء، ولا يعرف من هو المؤمن ومن هو المنافق ومن هو الصادق ومن هو الكاذب. من حكمة الله جل وعلا أنه يجري الفتن لهذه الحكمة العظيمة. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل الإنفاق وأهل الصدق من أهل الكذب إلا إذا جرت المحن والفتن، فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن، والمنافقون والكاذبون ينجرفون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والفتن على قسمين: فتن شبهات، وفتن شهوات. فتن الشبهات تكون في العقيدة والإيمان، كفتن الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم من الفرق، فإنهم إن انحرفوا في عقائدهم بسبب الشبهات التي عرضت لهم، انحرفت بهم عن دين الله إلى دين الضلال. هذه فتن الشبهات. كذلك عباد القبور الذين عبدوا غير الله إنما فعلوا هذا بسبب الشبهات، شبه لهم أن الأموات يضرون وينفعون وأنهم يتبرك بهم ويتوسل بهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل بهذه الشبهة أن ينفعون ويضرون وأنهم عباد صالحون ولهم مكانة عند الله إلى آخر شبهاتهم. وأما فتنة الشهوات فهي أخف من فتنة الشبهات، تكون في المعاصي التي دون الشرك كشهوة الزنا والسرقة، شرب الخمر، أكل الربا، هذه شهوات تشتهيها النفوس وتميل معها، فتكون فتنة لها. وقد تكون الفتن بالمصائب، تكون الفتن بالمصائب، لأن الله يبتلي بعض عباده بالمصائب، هل يصبرون على المصائب ويرضون بقضاء الله له، أو أنهم يجزعون ويتسخطون ويكرهون قضاء الله وقدره؟ قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب، هو موقف ضعاف الإيمان عند المصائب، فإنهم يجزعون تسخطون وتكون النياحة ويكون ضرب الخدود شق الجيوب والتحسر على المصائب، فهذا موقف الناس من المصائب. قد تكون الفتن في الأموال والأولاد، قال جل وعلا: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأموال فتنة، هل صاحب المال يتقيد بأوامر الله ورسوله بكسب الحلال وترك الحرام، أو يحمله حب المال على المجازفة بالمعاملات، دخول في الربا والقمار والميسر وما أشبه ذلك؟ فالأموال فتنة، ثم هي فتنة بتصريفها، قد يصرفها في طاعة الله ويخرج منها ما أوجب الله ويتصدق منها وينفق في سبيل الله في طاعة الله، وقد ينفقها في معصية الله وفي سخط الله ويستعين بها على الفسوق وعلى المعاصي. فالأموال فتنة، الأولاد فتنة، هل يربيهم على طاعة الله ويخاف الله فيهم ويتق الله فيهم، يربيهم على الطاعة وعلى الخير ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك، أو أنه يهملهم ويتركهم ولا يبالي بهم ويضيعهم فينشؤون على الشر وعلى، فهم فتنة، الأولاد فتنة وأمانة في أعناق آبائهم. ك كذلك الناس بعض لبعض فتنة، كما قال جل وعلا: وجدنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله يبتلي المؤمن بالمنافق، ويبتلي المسلم بالكافر، ويبتلي أولياءه بأعدائه. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وكما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا يبتلي بعض الناس ببعض. وأيضا: هل يقوم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله يبتلي المسلمين بالكفار من أجل أن يقوم سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإطفاء الكفر. فالفتن كثيرة ومتنوعة، وكل سيناله منها ما يناله، فهل يخرج منها أو لا يخرج؟ الخطر عظيم، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، كما ستسمعون في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فعلى المسلم أن يعلم هذا، وأن يثبت على دينه ويصبر، لا سيما في آخر الزمان، فإنها تكثر تشتد أشد مما كانت من قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين. والله المستعان. نعم.
وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
واتقوا فتنة، أي احذروا وخذوا الوقاية من فتنة تحصل فتنة نكرة، تعظيم، إنها فتنة عظيمة. وهذه الفتنة إذا حدثت، فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها، وإن تركوا وأهملوها ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من مقاومة هذه الفتنة، فإنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم عقوبتها الصالح والطارئ. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أن تنكر عمت عقوبتها الصالح والطالح. وذلك لأن العاصي يجازى بمعصيته، والصالح يجازى في كونه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم.
وقوله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا.
قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وذلك ما يحصل في الجو وما ينزل من السماء، ينزل من السماء من العذاب والصواعق وذاك والرياح المدمرة والأعاصير المهلكة، هذا يأتي من فوق نزله الله على العباد، أو من تحت أرجلكم، وذلك بأن يخسف الله بكم الأرض أو تصل الزلازل المروعة المدمرة أو ما يكون مخبوء في الأرض من الأسلحة المدمرة التي تنفجر تهلك الحرث والنسل، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويكون من تحت الأرجل أو يلبيكم شيعا، وهذه أشد، هذه أشد، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد سلط بعض الناس على بعض وصاروا تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وأقساما، فهذا فيه التحذير من التحزب والانقسام والحث على الاجتماع، اجتماع الكلمة وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، والتحذير من الشيع والأحزاب المتفرقة، لأن الله يسلط بعضها على بعض بالقتال حتى يهلك بعضهم بعضا، كما تعلمون الآن من الفتن بين الناس حروب الطاحنة، لا لشيء إلا لأن الله سلط بعضهم على بعض بسبب كفرهم وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب اختلافهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فالاختلاف هو سبب القتال والتشيع، والشيع معناها الفرق والتفرق، هذه أخطر من العذاب الذي ينزل من فوق أو ينفجر من تحت، الشيعة أشد والعياذ بالله، لأن فيها قضاء على والاستقرار، وفيها خوف، ينتشر الخوف والرعب، فهي أشد على الناس، ولهذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعوذ بعزة الله وعظمته. نعم.
عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقب بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطى صفقة يده وثمرة قلبه فليدعه إن استطاع، إن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عظيم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر كما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فنزلوا تفرق الناس في أشغاله، هذا يصلح خباءه وهذا ينتظل يعني يصلح سلاحه وسهامه، وهذا في جشره يعني في شغله الخاص، فما هم كذلك إلى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، يعني يحضروا الصلاة، الصلاة بالنصب منصوب إلى الإغراء، أيحضر الصلاة جامعة حال، يحضروا اجتمعوا لها، اجتمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من الفتن من أجل أن يستعدوا لها، وأخبر أن أول عافية هذه الأمة في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور، وكل ما تأخر ازدادت الفتن حتى يرقق أو حتى يرقق بعضها بعضا، لتكون كل فتنة أشد من التي قبلها، تكون التي قبلها بالنسبة خفيفة ورقيقة، وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه من شدتها. ثم حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي أمر المسلمين، هذا مما يستعان به على درء الفتن، فالإمام يدرع الله به كثيرا من الشرور، ويكون سترا للرعية وحجابا دونها، يدرع الله به الفتن عن الرعية، هي تتعاون معه وتطيعه، ويكون للمسلمين دولة وظل يهابهم العدو، يهابهم الكافر، ولا يطمع فيهم ما داموا مجتمعين تحت قيادة إمامهم. فإذا اختل هذا الأمر حصل على الأمة، فإذا كانوا مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر يريد أن يفرق جماعتهم وأن تبقى عصى الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لإزالة شره، فدل هذا على قتل دعاة الضلال ودعاة الفتنة الذين يأتون جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبثون الفتن والشرور، تحريش وإثارة القلق بين الناس، ويأتون بالتكفير، يكفرون ولي الأمر، يكفرون المسلمين، ويريدون أن يحدثوا بلبلة في مجتمع المسلمين، هؤلاء يستحقون القتل لإزالة شرهم، لأنهم يعتدون على أمن المسلمين واستقرار المسلمين. نعم، أعيد الحديث.
السلام عليكم. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم.
الذين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بأمر الأمة بأمر أممهم فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، ومن ذلك تحذير من الفتن، وأعظمهم تحذيرا ونصيحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر أمته الفتن كما حذرت أمم سابقة كما حذرت الأنبياء السابقة أممهم من الفتن، فهذا فيه التحذير من الفتن، أنه شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم.
وينذرهم شر ما يعلمه لهم،
وينذرهم من شر ما يعلمه لهم من الفتن والشرور، ويدلهم على الخير، خير ما يعلمه لهم من الصلاح والاستقامة واجتماع الكلمة. نعم.
وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها.
نعم.
سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها.
نعم، سيصيب آخر هذه الأمة بلاء، أي اختبار وامتحان وأمور تنكرها، خالفة لما كان في أول هذه الأمة. نعم.
وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا.
نعم.
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي.
نعم.
ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه.
ما يدل على أن الفتن تشتد والعياذ بالله، كل فتنة أشد من التي قبلها. نعم.
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. فمن زحزح عن النار نجا منها، وزحزح يدل على أن أمر خطير، وأن الخروج من النار فيه مشقة، فيه خوف، لأن الأهوال يوم القيامة تشيب الرؤوس، كل خاف، حتى الأنبياء يقولون: يا ربي سلم سلم، شدة الأخطار التي يلقاها الناس يوم القيامة من الوقوف في المحشر والميزان وزن الأعمال، تطاير الصحف باليمين أو بالشمال من الحساب، ومن المرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان ربي من مقضي. يمر الناس كلهم على الصراط، المؤمنون والكفار والمنافقون. صراط، ما هو الصراط؟ صراط جسر على متن جهنم، جسر دقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، دقيق جدا. هذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق كالبرق الخطر، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. والنبيون على جنبتي الصراط يقولون يا ربي سلم سلم، أهوال عظيمة، من زحزح عن النار نجا من هذه الأهوال وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نجا وسلم وربح وفلح. وأما من لا يدخل الجنة فإنه خاسر وهالك والعياذ بالله، لأن ما في الآخرة إلا داران، إما الجنة وإما النار، ما في غيره، ما فيه إلا إما أن تكون أو تكون في النار، ليس هناك مكان ثالث أبدا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتغركم الدنيا وتسفلكم عن الآخرة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته نيته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما حجة إلا هذا، الإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا بمعرفة الإيمان ومعرفة الإسلام ومعرفة الدين، التمسك به، ثبات عليه. وهذا فيه فتن وشر، قليل من يثبت على الدين سبب الفتن، إيمانيته ويؤمن بالله ورسوله، وليحب أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس مثل نفسه. فكما أنه يكره الشر يكره الشر للناس، كما أنه يكره الشر لنفسه يكره الشر للناس، فلا منه شر للناس. كيف تطلب من الناس أن يحسنوا إليه أنت تسيء إليهم؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لنفسك مقياسا، فعامل الناس مثل ما تعامل نفسك. وهذا هو النصح، هذا هو النصح والإخلاص. نعم. وأما الذي يكره يريد الخير يريد الشر للناس بالشرور والفتن فهذا لا يزحزح عن النار ولا يدخل الجنة. نعم، لأنه شرط شروط لزحزحة من النار ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله، وأن يموت على الإسلام. والموت على الإسلام من يضمن أنه يموت الإسلام ويسلم من الفتن وتصلح خاتمه شديد من سوء خاتمه، وأن يقتل الإنسان فيكون من أهل النار. فليلازم يعني الموت على الإسلام وعلى الإيمان بالله ورسوله له سبب، وهو أنك تلازم طاعة الله وطاعة رسوله، تؤدي ما فرض الله عليك، تتجنب الفتن، تحذر تحذر منها، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، وتدعو إلى الله. فإذا فعلت هذا يسر الله الحسنى خاتمة. وأما إذا أسأت وضيعت وغفلت فحري أن يهجم عليك الموت وأنت على سوء الخاتمة. نعم.
قال: وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
نعم.
من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع.
وهذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم بيعة ما المسلمين. وليس البيعة معناها أن كل الناس يبايعون، والرجال والنساء والأطفال كما هو يسمونها الانتخابات عند دول الكفر. البيعة تكون لأهل الحل والعقد من المسلمين. إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة بايعوا ولي الأمر، إن من عداهم يتبع لهم. هذه بيعة ولي أمر المسلمين. فإذا بايعه أهل الحل والعقد فأنت قد بايعته بواسطتهم، لأنهم ينوبون عنك، ينوبون عنك في ذلك، ولا تبع أنت بايعت بواسطة أهل الحل من المسلمين. فانصح لولي الأمر بالطاعة بغير المعصية، وبالدعاء له، وبمناصحته، وبأداء العمل يكله إليه على الوجه المطلوب. هذا من النصح لولي الأمر، وهذا موجب البيعة الذي بايع على المسلمون ولي أمرهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإن جاء أحد يشاق ولي الأمر مع ولي الأمر في صد هذا العدوان وقتل هذا الفاتن. ولهذا قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن بغت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
فإن جاء آخر نازعه فاضربوا عنق الآخر.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. والمبادرة معناها المسارعة وانتهاز الفرصة التي أعطاك الله، ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول، فإنها تذهب ولا ترجع إليك. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي فتن، ما دمت معافى، ما دمت في أمن واستقرار، في عافية، فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها، فإن إذا جاءت الفتن شغلتك، إذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل. ولهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا مفعول، قبل حدوث هذه الفتن، لأن المؤمن ما دام في أمن واستقرار متمكن من العمل، فإذا حدثت الفتن انشغل. وقد يدخل في الفتن أيضا، قد ينشغل عن العمل، وقد يحصل أكثر من ذلك، وهو أنه يدخل الفتن وتحوش الفتن. فعلى المسلم أن يبادر لمن الإمكان، وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه. وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم لا يبصر الإنسان فيها الطريق الصحيح، ويلتبس عليه الأمر. وهذا أشد الفتنة، إذا التبس الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن دعاة لا يلبس على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل ويقلبون لهم الحق باطل والباطل حقا. اليوم كما على الفتن أي للفتن العصرية كيف يستعملها أهل الشرور وحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين، فهي كقطع الليل وله فتنة واحدة فتن. قال صلى الله عليه وسلم أمير الأعمال فتنا، ما قال فتن، بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل، لا يستطيع الإنسان يسير الطريق فيها إلا من فتنه الله، وصار عنده علم يعرف به تلك. ولكن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، أما الناس فيغترون بها، أما إذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أدبرت الفتن كل عرفها، لا في بالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء. كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها، يصبح الرجل مؤمنا مؤمنا بالله عز وجل ورسوله ويمسي الكافر في يوم واحد يرتد عن دينه، يصبح مؤمن ويرتد عن دينه ويمسي كافرا والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويرتد عن دينه. السبب ما هو؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، الدنيا فتنة، بعض الناس يعطى طمعا إما وظيفة وإما جائزة وإما هدية ومغرئة فيبيع دينه، يبيع دينه، السلعة هي الدين، يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض جائز من أعراض الدنيا. هو خير، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا فيه التحذير من فتنة الدنيا، فيه التحذير من فتنة الدنيا. كثير من الناس يبيعون دينهم ناصر بالهدايا بالمغريات بالرواتب بالعطايا التي تملكها دول كافرة أو ضلال، فيبيع دينه ويطلق الكفار وينخلع من الإسلام بسبب أنه أعطي طمعا دنيا. نعم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوع: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
الهرج المراد به الاختلاف، الهرج المراد به الاختلاف إذا حصل بين المسلمين، حصل بينهم اختلاف سوء تفاهم ومن دعات، فإن كثيرا من الناس ينشغلون عن العبادة بهذا الهرج، ويدخل فيه القتل أيضا، سفك الدماء يدخل في الهرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة في وقت الهرج أي في وقت الفتنة، لأن أكثر الناس ينشغلون عن العبادة، الذي يشتغل بالعبادة تلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الهجرة، تعلمون فضل الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، والرجل فهجر أي الأصنام، اترك الأصنام، والهجر هو التقاطع بين الناس، فالهجر هو الترك. فالذي يأخذ العبادة في وقت الفتنة وتشغله الفتنة عن العبادة، هذا له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يراد بها، الهجرة الشرعية يراد بها ترك الوطن، وطن الكفر إلى وطن فرارا بدينه، يراد بها مطلق الترك، ترك الشيء. الذي يترك الفتنة ويبتعد عنها ويشتغل بالعبادة، هذا انتقل من الفتنة إلى العبادة، ففيه معنى الهجرة، انتقل الهجرة معناها الانتقال وترك، فهذا انتقل وترك الفتنة والخوض فيه واشتغل بعبادة الله عز وجل، فهو كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة معناها الترك، ترك الشيء، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما نهى الله عنه، يعني ترك، من ترك ما الله عنه فهذا يعتبر مهاجرا، لأنه انتقل قال ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، فهو مهاجر. فهذا فيه، هذا الحديث فيه الترغيب بالانشغال بالعبادة وقت الفتن، لأن الفتن تشغل عن عبادة، إلا من أن الله عليه فترك الفتن وأقبل على عبادة الله، هذا فيه اعتزال الفتن، فيه اعتزال الفتن مهما أمكن الإنسان أن يعتزل منها. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحذر منها ولا يبينها للناس، بل هو يتركها في نفسه أولا ثم يحذر منها وينهاه عنها، لأنه كما سبق يحب، ولأنه كما سبق يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما أنه يحب لنفسه الخير والنجاة من الفتن، ذلك يحب للنجاة من الفتن، فيحذرهم وينذرهم ويبين لهم ويشرح لهم هذه الفتن، وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن إنكار المنكر. نعم.
وهما عن حذيفة رضي الله أن عمر رضي الله عنه قال:
الوقت شيء يقول الوقت كثير،
20 بقي على ذلك 20
الحديث خليفة لأنه يحتاج إلى درس مستقل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم
صلى الله عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ونبه الإخوة في المناطق التي نتحدثون عنها ونبهون السؤال، ونبهون السؤال حتى لا يكون
شيئاً.
هل ينبه الإخوان يقفلون معي؟
يغلقون المايك حتى نستطيع أن ننقل الأسئلة من هنا. يشاركنا عدد من الإخوة في مناطق في المملكة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في الانتقال للإخوة، سنبدأ إن شاء الله في أبها ثم ننتقل إلى المدينة، وأيضا يشاركنا الإخوة في جازان وكذلك الإخوة في جدة. معالي الشيخ، صلى الله عليكم ونفعنا بعلمكم، أود أن ننبه الإخوة فقط بعد إذن معاليكم أنه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى سيكون الدرس مع معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في كتاب الروض، ولعلنا نبدأ الآن بالأسئلة لدى الإخوة في مدينة أبها في جامع الملك عبد العزيز، ومعنا الشيخ عبد الصمد آل جابر، فليتفضل وبعد انتهائه من السؤال يغلق المايك حتى لا يحصل هناك تشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكريم، هذا سائل يسأل: هل يدخل في الفتنة ما نسمعه في هذه الأيام من كثرة التسميات والفرق والأحزاب؟ وبماذا تنصحوننا؟ وهل هناك أصل لهذه التسميات ولهذه الفرق؟
النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع والائتلاف والتمسك بسنة رسوله والسير على منهج السلف الصالح، حذرنا من الاختلاف أيا كان هذا الاختلاف وبأي اسم سمي، فإنه اختلاف وفتنة وشر. فالوجه المسلمين عموما وعلى قتلهم خصوصا أن يمسكوا بما عليه أهل السنة والجماعة. وهذه بلاد الله الحمد نشأ أولئها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهد على اختلاف الدول الإسلامية في هذه البلاد، نشأوا على طريق وهو طريق الكتاب والسنة والعقيدة السليمة اتباع منهج السلف. فأي واحد يريد أن يغيرنا عن هذا الاتجاه وأن يجلب إلينا دعوات غافلة أو مناهج محدثة، نحن نتمسك بما نحن عليه. لسنا في شك مما نحن عليه، حتى نتلف يمينا وشمالا للمذاهب الوافدة والأحزاب الجماعات والفرق. لسنا في شك سلامة منهجنا وصحة ما نحن عليه. فإن كان هؤلاء يريدون الخير فلينضموا معنا ويدخلوا معنا فيما نحن فيه ويساعدونا ونساعد في ذلك. أما إن كانوا يريدون صرفنا نحن إلى ما يريدون هم، فلا سمع ولا طاعة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: ما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الممنوع؟
التبرك المشروع بأسماء الله وصفاته، طلب البركة من الله تبارك اسمك، تبارك اسمك بالجلال والإكرام، بأسماء الله وصفاته، هذا هو التبرك المشروع. وأما التبرك الممنوع فهو التبرك بالأحجار والأشجار وما شابهها مما يتبرك به الخرافيون. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه لغزوة حنين، هم ناس حدثاء عهد بالإسلام أسلموا حديثا ولم يتعلموا، فمر قوم لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق، يتبركون بها. فقال يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، أي اجعلنا شرع عين شرع نتبرك ونعلق أسلحتنا الكبيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت إسرائيل الموتى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتتبعن سنن من قبلكم حذو الخزلة حتى دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رب الله اليهود والنصارى. قال فمن رجع فالتبرك بالأشجار والأحجار ممنوع، والبركة إنما تطلب من الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ الكريم، هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به مقام للميت علما بأنه بين المسجد علما بأن ما بين المسجد والمقام مغلق؟
نعم. القبر المدفون إذا كان متصلا بالمسجد بجدار المسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنها صلاة عند القبور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القبور، والنهي يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة في مسجد في قبر مجاور له ومتصل به في أي جهة منه، لأن هذا مسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد ومفصولا عن المسجد، إما بأرض فضاء أو بطريق واسع ولا اتصال له بالمسجد، لا حرج في الصلاة في هذه المسجد. نعم.
شكر الله للأخوة في منطقة أبها، وننتقل الآن إلى الأخوان في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية، فليتفضل الشيخ حبيب الرحمن بطرح الأسئلة التي لديه. مشكورا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول نحن طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنعود إلى بلادنا بعد أن ننهل من معين العلم الصافي بالجامعة الإسلامية، فنجد في بلادنا أنواعا مختلفة من الفتن، فما نصيحتكم لنا أحسن الله إليكم؟
نصيحة لإخواننا المسلمين، أولا التمسك بالحق. أنتم عرفتم الحمد لله، تبصرتم رأسكم في الجامعة الإسلامية، فتمسكوا بما عرفتم من الحق. هذه ناحية. الناحية الثانية، يجب عليكم أن تبينوا للناس الخطأ الذي عندهم، تشرحوا لهم التوحيد والعقيدة السليمة، وليكن هذا برحمة وبملاطفة وبحكمة وموعظة حسنة، ولا يكون قسوة بعنف. فعليكم أولا أن تتمسكوا بما أنتم عرفتموه من الحق، وثانيا عليكم أن تدعوا الناس إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحب، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل عن حكم البث المباشر ومتابعته عن طريق الشاشات المنصوبة في المسجد، وهل يدخل في الصورة المنهية عنه شرعا؟
أبدا بمتابعة البث المباشر في المسجد وفي غيره مما فيه فائدة وحق، ما دام أنه في غير وقت الصلاة، غير إقامة الصلاة، والناس مجتمعون في المسجد ويسمعون إلى البث المباشر يصل إليهم الخير، فشيء طيب، وهذا من فضل الله وتجيره لنشر الدعوة ونشر العلم في هذا الوقت، فهو نعمة من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أنا طالب بالجامعة الإسلامية، ووجدت في غرفتي بعد عودتي من الإجازة الصيفية أمتعة وقد مضى عليها أكثر من 3 سنوات ولم يأتي صاحبها وأنا لا أعرفها، فماذا أفعل بهذه الأمتعة؟
إن كان السكن للجامعة تراجع المسؤولين عن سكن الجامعة تخبرهم به الأشياء. أما إن كان السكن في الجامعة استأجرت مسكن خارج الجامعة فعليك أن تسأل المؤجر من هو الذي سكن هذا أو بهذه الشقة، من هم الذين سكنوا فيها، لأن ستكون أسماؤهم عنده، فتصل عليهم تخبرهم بهذه الأمتعة وتأخذ رأيهم فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن السعي في المسعى الجديد، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
السعي إلى أن ينتهي المشروع، المسعى في عمل قائم مشروع وفي بناء فينتظر حتى ينتهي المشروع. يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام صلاة في أساس الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، يطوف بالكعبة كثير من الطواف، لأن الطواف بالبيت عبادة، يعرف المسجد الحرام يجلس فيه، هذه عبادات عظيمة، ويؤجل العمرة إلى أن تتاح الفرصة إن شاء الله. نعم.
شكر الله للأخوة في مدينة المدينة النبوية، ولدينا بعض الأسئلة هنا في مدينة الرياض نود أن نطرحها لمعالي الشيخ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يستهين بعلم التوحيد ويرى أنه علم عادي كل يعرفه وأنه ليس بحاجة إلى تلك التفاصيل والأبواب الموجودة في كتاب التوحيد، وأن الإنسان يكفيه معرفة ربه ودينه ونبيه؟
هذا تناقض. كيف يعرف ربه ودينه ونبيه دون أنه يدرس كتاب التوحيد كتب العقيدة؟ لا يمكن يعرف ربه حقيقة المعرفة أمام المعرفة، يعرف التوحيد وأنواعه، يعرف الشرك وأنواعه، يعرف وأنواعه، يعرف الكفر وأنواعه، لكن هذا إلا بدراسة العقيدة بتفاصيلها. ليس هذا كثير كتاب التوحيد وأبوابه مخصصة التوحيد وليست بكثيرة، بل هي ميسرة ولله يسر. وهذا الذي يهون من التوحيد هذا يهون بالأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالتوحيد، وهذا يقول لا التوحيد هين، معنى أن الأنبياء غلطوا في اهتمامهم بالتوحيد، دعوهم الناس إلى التوحيد قبل كل شيء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وينكثون رسلنا أما هم سنين طويلة إلى التوحيد إلى العقيدة. نوح عليه السلام السنة 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد، ولبث نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد ويؤمن لهم. هذا يقول لا أهمية لهذا، يكفي إنسان مسلم. كيف يكون مسلم بدون أن التوحيد وتفاصيل ما يضاد التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من الأمور؟ نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: ما هي فتن الشبهات وما هي فتن الشهوات وما هي الأدلة والأمثلة عليها وهل لها أنواع أخرى؟
نحن نعيد المحاضرة كلها، هذا ما حضر، منه ما حضر ولأنه ما يفهم. نحن بينا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وبينا شيء من الأدلة على ذلك فيما سبق، فليراجع التسجيل وفق الله فيه. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما معنى الشيعة؟
فرقة. الشيعة في الأصل الفرقة، والتشيع في الأصل التفرق، ثم رد على الذين يزعمون أنهم يبون أنا ولله الحمد شيعة لأهل البيت بما نحبهم ونقتدي بهم ونعرف قدرهم، أما أننا نعبدهم من دون الله أو نغلو فيهم أو نقول إن الخلافة لهم وإن الصحابة غصرهم وظلموهم وما أشبه ذلك من ترهات الشيعة ومنكرة، وهذا تشيع ممقوت. نعم.
أحسن الله إليك. وسائل يسأل يقول: ما حكم من يتكلم فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما جرى بين الصحابة في ذلك الزمن؟
يا أخوان، أهل العلم ذكروا من طول العقيل عما شجر من الصحابة ويطلب الاعتذار لهم ترضي عنهم وأن تنقص أو تخطي أحد منهم، هذا من وصول العقيدة أننا نكف عن الدخول فيما عافانا الله منه. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال: قد طهر الله أيدينا من جحيم فنطهر ألسنتنا من الكلام فيه. وهذا كما قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه أمور جرت وانتهت ولا فائدة لنا من الدخول فيها والبحث فيها، الاستسلام للسكوت عنها والكف عنها كما حتى أصحاب رسول الله واحترامهم وتوقيرهم أنهم
اقتداء
بهم، هذا هو الواجب.
نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة بعض واردة فضيلة الشيخ عن طريق الإنترنت، وهذا سائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، شيخنا الفاضل صالح الفوزان نحبكم بالله، هل يجوز تدريس قصة مقتل الحسين رضي الله عنه على الناس في المسجد لبيان ضلال الشيعة أم أنني أترك ذلك؟ وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في خروج الحسين إلى الكوفة؟ وهل نقول أنه اجتهد وأخطأ؟ وهل صحيح أن يزيدا كان مشاركا في مقتل الحسين؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا قلنا لكم كفر وادخلوا لا في قضية صحابة ولا في قضية ابن الزبير ولا في قضية يزيد ولا في قضايا سبقت وانتهت، واسألوا الله العافية واغفر لإخوانكم، اطلبوا لهم المغفرة واقتدوا بهم في الخير، اتركوا الخوض في هذه الأمور. نعم.
نتوقف الأذان يا شيخ عبد الكريم ثم نعود. انك تواصل يا شيخ عبد
الكريم. صلى الله عليكم معالي الشيخ. هذا سائل من مصر الشقيقة يقول: السلام عليكم، أحسن الله لكم صاحب الفضيلة، أولا أني أحبكم في الله، ما حكم من يضيع صلاة الجماعة بسبب العمل، وما حكم ماله الناتج عن تفويت الجماعة، أحسن الله إليكم.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لا يسع مسلما يسمع عنده ويستطيع الحضور إلا الحضور والصلاة مع الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مشقة الطريق بينه والمسجد وأنه لا يجد قائدا يلائمه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته، فصلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. قال الصواب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، قال رضي الله عنه: إن الله شرع من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا، من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولكن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وجاء في الحديث أن من حافظ على الصلوات كانت نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه له نور ولا برهان ونجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العلماء كما فرعون إن اشتغل بسياسته وملكه، حشر قارون إن اشتغل بوزارته، وحشر مع أبي بن خلف إن اشتغل بتجارته وشرائه، حشر مع هامان إن اشتغل بالوزارة، وقارون إن اشتغل بماله، حشر مع قارون إن اشتغل بماله، وحشر معه أبي بن خلف إن اشتغل ببيعه وشرائه. الله تعالى قال في محكم التنزيل: أيها الذين آمنوا، قال في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله ويذكر فيها اسمه سبحوا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحانك أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أنت تشكر تو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر عند تمعنا بالتوجه إلى والشراء. فالذي يشتغل بالبيع والشراء ويترك الصلاة لا خير لمكسبه، وهو فاعل أمرا محرما وعاصي الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا ما لدي من الأسئلة، وننتقل الآن إلى الأخوان في الطائف. لتفضل الشيخ هلال قرشي.
شكرا للإخوة في الرياض وجميع الإخوان. أستاذن معاليكم أحسن الله إليكم في عرض أسئلة الحضور. هذا سائل يقول: من اعتزل الفتن ليقع ضمن من لم ينكر المنكر وتقع عليه العقوبة؟
لا بد من أمرين عند الفتن، لا بد من أمرين. الأول اعتزاله للفتن وعدم دخوله فيها. الأمر الثاني أن يقوم بما يستطيع من إنكار الفتن وبيان التحذير منها إن كان يستطيع هذا. أما إن كان لا يستطيع فليعتزلها بنفسه ويسلم هو بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثرت في الساحة الإعلامية فتاوى غريبة مثيرة ترخص المحرم وتنشر الأقوال الشاذة، فما موقف المسلم منها وكيف يحترز لدينه؟
وهذا من الفتن، ظهور هذه الأقوال الشاذة وهذه الفتاوى الضالة والقول، هذا من الفتن، هذا من الفتن، فتن الشبهات، هذا من فتن الشبهات. والذين يروجونها هؤلاء دعاة ضلال، عليكم بالحذر منهم. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: كيف نفعل هذا الوقت الذي عرفنا فيه الفتن في كل مكان وخاصة مع أبنائنا، حيث أنت تربي وكل من حولك يهدم في المنزل والشارع والمدينة والأسواق والحضر والسفر؟
عليك بحفظ أولادك ما استطعت، ولا تدخل في بيتك شيئا من هذه الوسائل الفاتنة التي تنقل لهم الشر على هذه الشاشات أو الفضائيات أو الدشوش. طهر بيتك منها واحمي أولادك ونساءك منها، وإذا خرجوا وحصل عليهم شيء من الشبهات فعليك أن تنقضها وتبين ضلالها وتحذر أولادك من مخالطة الأشرار، وتلزمهم معك في مساجد وفي مجالس الذكر وفي عود، خلهم معك، احرص عليهم وجنبهم جلساء السوء وقرناء السوء. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، ولكن الأجر في هذا والخير في هذا خير كثير. نعم.
أثابكم الله. لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة كشف النساء لوجوههن وخاصة في الأماكن العامة، مما سبب فتنة الرجال وانتشرت في المدن وتزال تستمر. أرجو كلمة توجيهية لهؤلاء النساء ولأولي أمورهن، وموقفي تجاه هذا المنكر وكيف أقوم بإنكاره؟
الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فجلباب هو الجلال الكبير الذي تجعله المرأة فوق ثيابها ليستر بقية بدنها، وتدني منه من طرفه على وجهها. سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية تلميذه عبيدة السلماني: ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فأدنى رضي الله عنه طرف ثوبه فغطى به وجهه ليبين معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فدل هذا على وجوب غطية الوجه لأن الله أمر بذلك. وقال: فلا يؤذينا، فدل على أن الحجاب تسلم به المرأة من الأذى ومن تعرض الفساق لها، ففيه سلامة لها من أذى الفساق ومتابعتهم لها. أنتم لو تمر من عند امرأة متحجبة في كل جسمها لا تعرفها ولا تنظرون إليها، لكن لما تمر امرأة سافرة الناس يتبعها بصرة وينشغل بها، وقد يؤذيها بعض السفهاء والفساق. فالحجاب فيه حماية للمرأة، فيه صيانة للمرأة ورحمة للمرأة، وقد أمر الله به نساء نبيه وهن أطهر نساء على وجه الأرض. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب لأجل طهارة القلوب لهن وطهارة قلوب الناس أيضا، فغيرهن من باب أولى، غيرهن من باب أولى، يؤمرن بالحجاب لطلب هذه الطهارة للقلوب. فدل على أن ترك الحجاب فيه فساد للقلوب، وأن الحجاب فيه طهارة للقلوب. فمن هو الذي ينكر هذا إلا من انتكست بصيرته والعياذ بالله. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يعملن بما أمرهن الله به، وأن يتركن من يأمرهن أو يهون أمر الحجاب ولا يلتفتن إليه، لأنه عدو لهن. صديقهن وأخوهن هو الذي يأمرهن بالحجاب الناصح لهن، وأما الذي يأمرهن بترك الحجاب هذا عدو لهن ويريد الضرر. وإن تسمى باسم العلم أو باسم البحث فإنه عدو للنساء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نحن من الكويت ونريد العمرة، ونحن الآن في الطائف وقد خرجنا بنية العمرة، فما هو العمل الآن؟
أنا أقول: اذهبوا إلى المسجد الحرام وصلوا فيه، وطوفوا بالبيت، واجلسوا في المسجد الحرام ما تمكنتم منه، والعمرة أجلوها إلى أن ينتهي المسعى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التنازل عن القرض من بنك التسليف مقابل مبلغ من المال أو قطعة أرض؟
هذا لا يجوز، هذا مخالف للنظام. بنك التسليف له نظام فلا بد أن يلتزم به، فما خالف النظام الذي وضعه ولي الأمر فإنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في حديث صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب؟
ورد، لكنه لم أقول ليس بالقوي، حديث فيه مقال، فقالها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، الأمر واسع في هذا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: حملت أن أحد الإخوان قال أن زوجته حملت في الشهر الثامن وولدت طفلا ميتا، وسأل أحد طلبة العلم عن العقيقة فأفتاه بأنه ليس عليه عقيقة، وقد مر على هذا الحدث 1.5 سنة، فماذا عليه الآن؟
إذا كان تم له عتش نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه وخرج ميتا، فإنه تكون فيه تشرع العقيقة. العقيقة السنة أيوة، فيتشرع له العقيقة لأنه نفخت فيه الروح ودخلته الحياة ثم مات بعد ذلك، مثل لو مات بعد ولادته، ليس لو مات بعد ولادته يعق له، كذلك إذا مات قبل ولادته. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة أن تشتري لابسة جديدة وأن تستعمل الطيبة والبقرة؟
لا يجوز لها وهي في عدة الوفاة أن تلبس الملابس الزينة، ولا يجوز لها أن تتطيب أنواع الطيب، ولا يجوز لها أن تتزين بأنواع الزينة فيها كالخضاب والحنة وغير ذلك، أو في حليها أو في ملابسها، تتجنب أنواع الزينة. لا يجوز لها الخروج من البيت إلا للحاجة، تكون في النهار لا في الليل، ترجع إلى بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل: أديت العمرة بتوفيق من الله، بعد نهاية السعي لم أقصر شعري إلا في جدة، فما الحكم؟
لا حرج في ذلك، لأن التقصير لا مكان له، يجوز أن تقصر في مكة، في جدة، في الطريق، لا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي ولد فقير وعاطل عن العمل وعليه دين، هل يجوز إعطائه من الزكاة لقضاء دينه، علما بأنه يبلغ من العمر 34 سنة ولا يملك شيئا؟
نعم، في هذه الحالة يجوز، إذا كان عليه دين ولا يقدر على سداده وهو مطالب به، فإنك تعطيه من زكاتك، تعطي ولدك من زكاتك لتسديد دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة أعمالهم مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا.
هذا والله بأنهم ظلموا الناس، عندهم مظالم للناس في أعراضهم، في دمائهم، في أموالهم، فيؤخذ للمظلومين، يؤخذ للمظلومين منها ويقتص مظلوم منها حتى تنفد، إذا نفدت ولم ينتهي ما عليه من المظالم يؤخذ من سيئات المظلومين، تطرح عليه ويطرح في النار كما صح في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: تعلمون من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باليوم 100 مرة كان له حق 10 رقاب الحديث؟ يقول السائل: أجد أحيانا وأقوم بتوزيعها بعد الصلوات على 20 مرة، فهل ذلك صحيح؟
نعم، ما هو لازم أنك تتابعها في مجلس، فلو أنك عرض لك عارض وقمت ثم أكملتها في مكان آخر لا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليه وبارك فيكم وصلى الله على نبيه. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب ما جاء في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الفتن، أي ما جاء في التحذير من الفتن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه حذر من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق، ليتبين المؤمن من المنافق، ويتبين الصادق من الكاذب. فلو تك الناس بدون امتحان لما تميز هذا من هذا، صار الناس سواء ولا يعرف من هو المؤمن ومن هو المنافق ومن هو الصادق ومن هو الكاذب. من حكمة الله جل وعلا أنه يجري الفتن لهذه الحكمة العظيمة. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل الإنفاق وأهل الصدق من أهل الكذب إلا إذا جرت المحن والفتن، فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن، والمنافقون والكاذبون ينجرفون. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والفتن على قسمين: فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات تكون في العقيدة والإيمان، كفتن الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة وغيرهم من الفرق، فإنهم إن انحرفوا في عقائدهم بسبب الشبهات التي عرضت لهم، انحرفت بهم عن دين الله إلى دين الضلال. هذه فتن الشبهات. كذلك عباد القبور الذين عبدوا غير الله إنما فعلوا هذا بسبب الشبهات، شبه لهم أن الأموات يضرون وينفعون وأنهم يتبرك بهم ويتوسل بهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل لهذه الشبهة أن ينفعون ويضرون وأنهم عباد صالحون ولهم مكان عند الله إلى آخر شبهاتهم. وأما فتنة الشهوات فهي أخف من فتنة الشبهات، تكون في المعاصي التي دون الشرك، كشهوة الزنا والسرقة، شرب الخمر، أكل الربا، هذه شهوات تشتهيها النفوس وتميل معها، فتكون فتنة لها. وقد تكون الفتن صعيب، تكون الفتن بالمصائب، لأن الله يبتلي بعض عباده بالمصائب، هل يصبرون على المصائب ويرضون بقضاء الله له، أو أنهم يجزعون ويتسخطون ويكرهون قضاء الله وقدره. قال تعالى: ولنبلونكم أي لنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب، هو موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يجزعون تسخطون وتكون النياحة وتكون ويكون ضرب الخدود شق الجيوب والتحسر على المصائب فهذا موقف الناس من المصائب. قد تكون الفتن في الأموال والأولاد، قال جل وعلا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالأموال فتنة، هل صاحب المال يتقيد بأوامر الله ورسوله بكسب الحلال وترك الحرام، أو يحمله حب المال على المجازفة بالمعاملات، دخول في الربا والقمار والميسر وما أشبه ذلك. فالأموال فتنة، ثم هي فتنة بتصريفها، قد يصرفها في طاعة الله ويخرج منها ما أوجب الله ويتصدق منها وينفق في سبيل الله في طاعة الله، وقد ينفقها في معصية الله وفي سخط الله ويستعين بها على الفسوق وعلى المعاصي. فالأموال فتنة، الأولاد فتنة، هل يربيهم على طاعة الله ويخاف الله فيهم ويتق الله فيهم، يربيهم على الطاعة وعلى الخير ويصبر على ما يناله في سبيل ذلك، أو أنه يهملهم ويتركهم ولا يبالي بهم ويضيعهم فينشؤون على الشر وعلى فهم فتنة. الأولاد فتنة وأمانة في أعناق آبائه، كذلك الناس بعض لبعض فتنة، كما قال جل وعلا جئنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالله يبتلي المؤمن بالمنافق ويبتلي المسلم بالكافر ويبتلي أولياءه بأعدائه. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وكما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا يبتلي بعض الناس ببعض، وأيضا هل يقوم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله يبتلي المسلمين بالكفار من أجل أن يقوم سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإطفاء الكفر. فالفتن كثيرة ومتنوعة، وكل سيناله منها ما يناله، فهل يخرج منها ولا يخرج؟ الخطر عظيم، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن كما ستسمعون في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فعلى المسلم أن يعلم هذا وأن يثبت على دينه ويصبر، لا سيما في آخر الزمان فإنها تكثر تشتد أشد مما كانت من قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين، والله المستعان. نعم.
وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
واتقوا فتنة أي احذروا وخذوا الوقاية من فتنة تحدث تحصل، فتنة نكرة تعظيم، تعظيم أن فتنة عظيمة، وهذه الفتنة إذا حدثت فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها، وإن تركوا وأهملوها ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من مقاومة هذه الفتنة فإنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم عقوبتها الصالح والطارئ. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أن تنكر عمت عقوبتها الصالح والطالح. وذلك لأن العاصي يجازى بمعصيته، والصالح يجازى في كونه لم ينكر ولم يقم بما أوجب الله عليه، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم.
وقوله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وذلك ما يحصل في الجو وما ينزل من السماء، ينزل من السماء من العذاب والصواعق، وذاك والرياح المدمرة والأعاصير المهلكة، هذا يأتي من فوق نزله الله على العباد، أو من تحت أرجلكم، وذلك بأن يخسف الله بكم الأرض أو تصل الزلازل المروعة المدمرة، أو ما يكون مخبوء في الأرض من الأسلحة المدمرة التي تنفجر تهلك الحرث والنسل، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يكون من تحت الأرجل. أو يلبسكم شيعا، وهذه أشد، هذه أشد، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد سلط بعض الناس على بعض وصاروا افترقوا وصاروا شيعا وأحزابا وأقساما، فهذا فيه التحذير من التحزب والانقسام، والحث على الاجتماع، اجتماع الكلمة وطاعة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، والتحذير من الشيع والأحزاب المتفرقة، لأن الله يسلط بعضها على بعض بالقتال حتى يهلك بعضهم بعضا، كما تعلمون الآن من الفتن بين الناس، حروب الطاحنة، لا لشيء إلا لأن الله سلط بعضهم على بعض بسبب كفرهم وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبسبب اختلافهم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فالاختلاف هو سبب القتال والتشيع، والشيع معناها الفرق والتفرق، فهذه أخطر من العذاب الذي ينزل من فوق أو ينفجر من تحت الشيعة أشد والعياذ بالله، لأن فيها قضاء على الأمن والاستقرار، وفيها خوف، ينتشر الخوف والرعب، فهي أشد على الناس، ولهذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وعظمته. نعم.
عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا. عن ابن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطى صفقة يده وثمرة قلبه فليدعه إن استطاع، إن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عظيم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر كما ذكر الله بن عمر رضي الله عنهما، فنزلوا تفرق الناس في أشغاله، هذا يصلح خباءه وهذا ينتظر يعني يصلح سلاحه وسهامه، وهذا في جشره يعني في شغله الخاص، فما هم كذلك إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جميعا، يحضروا الصلاة، الصلاة بالنصب منصوب على الإغراء، أيحضر الصلاة جامعة حال يحضروا اجتمعوا لها، اجتمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من الفتن من أجل أن يستعدوا لها، وأخبر أن أول عافية هذه الأمة في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور، وكلما تأخر ازدادت الفتن حتى يرقق بعضها بعضا، لتكون كل فتنة أشد من التي قبلها، تكون التي قبلها بالنسبة لها خفيفة ورقيقة، وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه 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 هذه، أي هذه بشدتها. ثم حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي أمر المسلمين، هذا مما يستعان به على درء الفتن، فالإمام يدرء الله به كثيرا من الشرور ويكون سترا للرعية وحجابا دونها، يدرء الله به الفتن عن الرعية، هي تتعاون معه وتطيعه، فيكون للمسلمين دولة وظل يهابهم العدو يهابهم الكافر ولا يطمع فيهم ما داموا مجتمعين تحت قيادة إمامهم. فإذا اختل هذا الأمر حصل على الأمة، فإذا كانوا مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر يريد أن يفرق جماعته وأن تبقى عصى الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لإزالة شره، فدل هذا على قتل دعاة الضلال ودعاة الفتنة الذين يأتون جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبثون الفتن والشرور، تحريش وإثارة القلق بين الناس، يأتون بالتكفير، يكفرون ولي الأمر، يكفرون المسلمين، ويريدون أن يحدثوا البلبلة في مجتمع المسلمين. هؤلاء يستحقون القتل لإزالة شرهم، لأنهم يعتدون على أمن المسلمين واستقرار المسلمين. نعم، أعد الحديث.
صلى الله عليكم. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم.
هذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بأمر الأمة بأمر أممهم، فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، ومن ذلك تحذير من الفتن، وأعظمهم تحذيرا ونصيحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر أمته الفتن كما حذرت أمم سابقة كما حذرت الأنبياء السابقة أممهم من الفتن، فهذا فيه التحذير من الفتن، أنه شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم.
وينذرهم شر ما يعلمه لهم،
وينذرهم من شر ما يعلمه لهم من الفتن والشرور، ويدلهم على الخير، خير ما يعلمه لهم من الصلاح والاستقامة واجتماع الكلمة. نعم.
وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها.
نعم.
سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها.
نعم، سيصيب آخر هذه الأمة بلاء، أي اختبار وامتحان وأمور تنكرونها، خالفة لما كان في أول هذه الأمة. نعم.
وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا.
نعم.
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي.
نعم.
ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه.
ما يدل على أن الفتن تشتد والعياذ بالله، كل فتنة أشد من التي قبلها. نعم.
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. فمن زحزح عن النار نجا منها، وزحزح يدل على أن أمر خطير وأن الخروج من النار فيه مشقة، فيه خوف، لأن الأهوال يوم القيامة تشيب الرؤوس كل خاف، حتى الأنبياء يقولون يا ربي سلم سلم، شدة الأخطار التي يلقاها الناس يوم القيامة من الوقوف في المحشر والميزان وزن الأعمال، تطاير الصحف باليمين أو بالشمال من الحساب ومن المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان ربي من مقضي. يمر الناس كلهم على الصراط، المؤمنون والكفار والمنافقون. صراط، ما هو الصراط؟ صراط جسر على متن جهنم، جسر دقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، دقيق جدا هذا الصراط. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخضر، ومنهم من يمر كالريش، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، ومنهم يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. والنبيون على جنبتي الصراط يقولون يا ربي سلم سلم، أهوال عظيمة. من زحزح عن النار نجا من هذه الأهوال وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نجا وسلم وربح وفلح. وأما من لا يدخل الجنة فإنه خاسر وهالك والعياذ بالله، لأن ما في في الآخرة إلا داران، إما الجنة وإما النار، ما في غيره، ما فيه إلا إما أن تكون إنه أو تكون في النار، ليس هناك مكان ثالث أبدا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تغركم الدنيا وتسبلكم عن الآخرة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته نيته وهو يؤمن بالله ورسوله. شكل هذا الإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا بمعرفة الإيمان ومعرفة الإسلام ومعرفة الدين، التمسك به، ثبات عليه. وهذا فيه فتن وشر، قليل من يثبت على الدين سبب الفتن. إيمانيته ويؤمن بالله ورسوله، وليحب أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس مثل نفسه، فكما أنه يكره الشر يكره الشر للناس، كما أنه يكره الشر لنفسه يكره الشر للناس، فلا منه شر للناس، كيف تطلب من الناس أن يحسنوا إليك أنت تسيء إليهم؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتخذ نفسك مقياسا، فعامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وهذا هو النصح، هذا هو النصح والإخلاص. نعم. وأما الذي يكره يريد الخير يريد الشر للناس بالشرور والفتن فهذا لا يدخل عن النار ولا يدخل الجنة. نعم. لأنه شرط شروط لزحزحة من النار ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله، وأن يموت على الإسلام، والموت على الإسلام من يضمن أنه يموت على الإسلام ويسلم من الفتن وتصلح خاتمه شديد من سوء خاتمه، وأن يقتل الإنسان فيكون من أهل النار. فليحذر، فليلازم يعني الموت على الإسلام وعلى الإيمان بالله ورسوله له سبب، وهو أنك تلازم طاعة الله وطاعة رسوله، تؤدي ما فرض الله عليك، تتجنب الفتن، تحذر منها، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، وتدعو إلى الله. فإذا فعلت هذا يسر الله الحسنى والخاتمة. وأما إذا أسأت وضيعت وغفلت فحري أن يهجم لك الموت وأنت على سوء الخاتمة. نعم.
قال: وليأتِ للناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
نعم.
من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع.
وهذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم بيعة المسلمين. وليس البيعة معناها أن كل الناس بايعون، والرجال والنساء والأطفال كما هو يسمونها الانتخابات عند دول الكفر. البيعة تكون لأهل الحل والعقد من المسلمين. إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة بايعوا ولي الأمر، إن من عداهم يتبع لهم. هذه بيعة ولي أمر المسلمين. فإذا بايعه أهل الحل والعقد فأنت قد بايعته بواسطتهم، لأنهم ينوبون عنك، ينوبون عنك في ذلك، ولا تبايعت، أنت بايعت بواسطة أهل الحل من المسلمين. فانصح لولي الأمر بالطاعة بغير المعصية، وبالدعاء له، وبمناصحته، وبأداء العمل الذي يكله إليه على الوجه المطلوب. هذا من النصح لولي الأمر، وهذا موجب البيعة الذي بايع على المسلمون ولي أمرهم. فمن نكث فإنما ينكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإن جاء أحد يشاق ولي الأمر قل مع ولي الأمر في صد هذا العدوان وقتل هذا الفاتن. ولهذا قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن بغت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
فإن جاء آخر نازعه فاضربوا عنق الآخر.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، والمبادرة معناها المسارعة وانتهاز الفرصة التي أعطاها الله، ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول فإنها تذهب ولا ترجع إليك. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي ما دمت معافى، ما دمت في أمن واستقرار في عافية، فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها، فإن إذا جاءت الفتن شغلتك، إذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل. ولهذا قال بادروا بالأعمال فتنا مفعول، قبل يعني قبل حدوث هذه الفتن، لأن المؤمن ما دام في أمن واستقرار متمكن من العمل، فإذا حدثت الفتن انشغل. وقد يدخل في الفتن أيضا، قد ينشغل عن العمل وقد يحصل أكثر من ذلك، وهو أنه يدخل الفتن وتحوش الفتن. فعلى المسلم أن يبادر لمن الإمكان، وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه. وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم لا يبصر الإنسان فيها الطريق الصحيح ويلتبس عليه الأمر، وهذا أشد الفتنة، إذا التبس الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن دعاة لا يلبسون على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل ويقلبون لهم الحق باطل والباطل حقا. اليوم كما على الفتن وأهل الفتن العصرية كيف يستعملها أهل الشرور، يحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين، فهي كقطع الليل ولا هي فتنة واحدة فتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، ما قال فتن، بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل، لا يستطيع الإنسان يسير الطريق فيها إلا من فتنه الله وصار عنده علم يعرف به تلك. ولكن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، أما الناس فيغترون بها، أما إذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أدبرت الفتن كل عرفها، لا في بالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها. يصبح الرجل مؤمنا مؤمنا بالله عز وجل ورسوله ويمسي كافرا في يوم واحد، يرتد عن دينه، يصبح مؤمنا ويرتد عن دينه ويمسي كافرا والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويرتد عن دينه. السبب ما هو؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، الدنيا فتنة، بعض الناس يعطى طمعا إما وظيفة وإما جائزة وإما هدية أو مغرية فيبيع دينه، يبيع دينه، السلعة هي الدين، يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض من أعراض الدنيا. الآن بالدليل هو خير يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا فيه التحذير من فتنة الدنيا، فيه التحذير من فتنة الدنيا. كثير من الناس يبيعون دينهم ناصب بالهدايا بالمغريات بالرواتب بالعطايا التي تملكها دول الكافرة أو دعوة الضلال، فيبيع دينه ويطلع الكفار وينخلع من الإسلام بسبب أنه أعطي طمعا دنيا. نعم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة بالهرج كهجرة إلي.
الهرج المراد به الاختلاف، الهرج المراد به الاختلاف إذا حصل بين المسلمين، حصل بينهم اختلاف سوء تفاهم ومن دعات، فإن كثير من الناس ينشغلون عن العبادة بهذا الهرج، ويدخل فيه القتل أيضا، سفك الدماء يدخل في الهرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة في وقت الهرج، أي في وقت الفتنة، لأن أكثر الناس ينشغلون عن العبادة. الذي يشتغل بالعبادة تلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الهجرة، تعلمون فضل الهجرة. والهجرة في اللغة الترك، والرجز فاهجر أي الأصنام، اترك الأصنام. والهجر هو التقاطع بين الناس، فالهجر هو الترك. فالذي يأخذ العبادة في وقت الفتنة وتشغله الفتنة عن العبادة، هذا له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يراد بها، الهجرة الشرعية يراد بها ترك الوطن، وطن الكفر إلى وطن فرارا بدينه، يراد بها مطلق الترك، ترك الشيء. الذي يترك الفتنة ويبتعد عنها ويشتغل بالعبادة، هذا انتقل من الفتنة إلى العبادة، ففيه معنى الهجرة. انتقل، الهجرة معناها الانتقال وترك، فهذا انتقل وترك الفتنة والخوض فيه واشتغل بعبادة الله عز وجل، فهو كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة معناها الترك، ترك الشيء. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما نهى الله، يعني ترك، من ترك ما الله عنه فهذا يعتبر مهاجرا، لأنه انتقل قال ما الله عنه إلى ما أمر الله به، فهو مهاجر. فهذا فيه، هذا الحديث فيه الترغيب بالانشغال بالعبادة وقت الفتن، لأن الفتن تشغل عن عبادة، إلا من أن الله عليه فترك الفتن وأقبل على عبادة الله. هذا فيه اعتزال الفتن، فيه اعتزال الفتن مهما أمكن الإنسان أن يعتزل منها. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحذر منها، ولا يبينها للناس، بل هو يتركها في نفسه أولا ثم يحذر منها وينهاه عنها، لأنه كما سبق يحب، ولأنه كما سبق يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما أنه يحب لنفسه الخير والنجاة من الفتن، ذلك يحب للنجاة من الفتن، فيحذرهم وينذرهم ويبين لهم ويشرح لهم هذه الفتن، وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن إنكار المنكر. نعم.
وهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال
في الوقت شيء يدي الوقت كثير
بقي على ذا البشرين
الحديث حذيفة لأنه يحتاج إلى درس مستقل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم
صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ونحن الإخوة في المناطق التي نشاركونها بأن يدرسون يغلقون المايك حتى نستطيع أن ننقل الأسئلة من هنا. يشاركنا عدد من الإخوة في مناطق في المملكة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في الانتقال للإخوة، سنبدأ إن شاء الله في أبها ثم ننتقل إلى المدينة، وأيضا يشاركنا الأخوة في جازان وكذلك الأخوة في جدة. معالي الشيخ صلى الله عليكم ونفعنا بعلمكم، أود أن ننبه الأخوة فقط بعد إذن معاليكم أنه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى سيكون الدرس مع معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ في كتاب الروض، ولعلنا نبدأ الآن بالأسئلة لدى الأخوة في مدينة أبها في جامع الملك عبد العزيز، ومعنا الشيخ عبد الصمد آل جابر فليتفضل، وبعد انتهائه من السؤال يغلق المايك حتى لا يحصل هناك تشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكريم، هذا سائل يسأل هل يدخل في الفتنة ما نسمعه في هذه الأيام من كثرة التسميات والفرق والأحزاب، وبماذا تنصحوننا، وهل هناك أصل لهذه التسميات ولهذه الفرق؟
النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع والائتلاف والتمسك بكلام سنة رسوله والسير على منهج السلف الصالح، حذرنا من الاختلاف أيا كان هذا الاختلاف، أيا كان هذا الاختلاف وبأي اسم سمي، فإنه اختلاف وفتنة وشر. فالوجه المسلمين عموما وعلى قتلهم خصوصا أن يمسكوا بما عليه أهل السنة والجماعة، وهذه بلاد الله الحمد نشأ أولئها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهد على اختلاف الدول الإسلامية في هذه البلاد، نشأوا على طريق وهو طريق الكتاب والسنة والعقيدة السليمة اتباع منهج السلف. فأي واحد يريد أن يغيرنا عن هذا الاتجاه وأن يجلب إلينا دعوات خافية أو مناهج محدثة، نحن نرى الله، نحن نتمسك بما نحن عليه، لسنا في شك، لسنا في شك مما نحن عليه حتى نتلف يمينا وشمالا للمذاهب الوافدة والأحزاب والجماعات والفرق، لسنا في شك سلامة منهجنا وصحة ما نحن عليه، فإن كان هؤلاء يريدون الخير فلينضموا معنا ويدخلوا معنا فيما نحن فيه ويساعدونا ونساعد في ذلك. أما إن كانوا يريدون صرفنا نحن إلى ما يريدون هم لا سمع ولا طاعة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول ما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الممنوع؟
التبرك المشروع بأسماء الله وصفاته طلب البركة من الله تبارك اسمك تبارك اسمك بالجلال والإكرام بأسماء الله وصفاته هذا هو التبرك المشروع. وأما التبرك الممنوع فهو التبرك بالأحجار والأشجار وما شابه مما يتبعه الخرافيون. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأصحابه في غزوة حنين منهم حدثاء عهد بالإسلام أسلموا حديثا ولم يتعلموا فمر قوم لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط يتبركون بها فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أي اجعلنا شرع عين عين الشجرة نتبرك ونعلق أسلحتنا الكبيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل الموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذلة حتى دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. قالوا يا رب الله اليهود والنصارى قال فمن رجع. فالتبرك بالأحجار والأحجار ممنوع والبركة إنما تطلب من الله وبإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ الكريم هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به مقام للميت علما بأنه بين المسجد علما بأن ما بين المسجد والمقام مغلق؟
نعم. القبر المدفون إذا كان متصلا بالمسجد بجدار المسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنها صلاة عند القبور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القبور والنهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة في مسجد هي قبر مجاور له ومتصل به في أي جهة منه لأن هذا مسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد ومفصولا عن المسجد إما بأرض فضاء أو بطريق واسع ولا اتصال له بالمسجد لا حرج في الصلاة في هذه المسجد. نعم.
شكر الله للأخوة في منطقة أبها. وننتقل الآن إلى الأخوان في المدينة النبوية في الجامعة الإسلامية. فليتفضل الشيخ حبيب الرحمن بطرح الأسئلة التي لديه مشكورة.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم. سائل يقول نحن طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنعود إلى بلادنا بعد أن ننهل من عين العلم الصافي بالجامعة الإسلامية فنجد في بلادنا أنواعا مختلفة من الفتن فما نصيحتكم لنا أحسن الله إليكم؟
نصيحتكم لإخواننا المسلمين أولا التمسك بالحق. أنتم عرفتم الحمد لله تبصرتم رأسكم في الجامعة الإسلامية فتمسكوا بما عرفتم من الحق. هذه ناحية. الناحية الثانية يجب عليكم أن تبينوا للناس الخطأ لهم تشعروا لهم التوحيد والعقيدة السليمة وليكن هذا برحمة وبملاطفة وبحكمة وموعظة حسنة ولا يكون قسى بعنف. فعليكم أولا أن تتمسكوا بما أنتم ومعرفتموه من الحق. وثانيا عليكم أن تدعوا الناس إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحب. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يسأل عن حكم البث المباشر ومتابعته عن طريق الشاشات المنصوبة في المسجد، وهل يدخل في الصورة المنهية عنه شرعا؟
أبدأ بمتابعة البث المباشر في المسجد وفي غيره مما فيه فائدة وحق، ما دام أنه في غير وقت الصلاة، غير إقامة الصلاة، والناس مجتمعون في المسجد ويسمعون إلى البث المباشر يصل إليهم الخير فشيء طيب. وهذا من فضل الله وتيسيره لنشر الدعوة ونشر العلم في هذا الوقت، فهو نعمة من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أنا طالب بالجامعة الإسلامية ووجدت في غرفتي بعد عودتي من الإجازة الصيفية أمتعة وقد مضى عليها أكثر من 3 سنوات ولم يأتي صاحبها وأنا لا أعرفها، فماذا أفعل بهذه الأمتعة؟
إن كان السكن للجامعة تراجع المسؤولين عن سكن الجامعة تخبرهم به الأمتعة. أما إن كان السكن في الجامعة استأجرت مسكن خارج الجامعة فعليك أن تسأل المؤجر من هو الذي سكن هذا أو بهذه الشقة، من هم الذين سكنوا فيها، لأن ستكون أسماؤهم عنده، فتصل عليهم تخبرهم بهذه الأمتعة وتأخذ رأيهم فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن السعي في المسح الجديد، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
السعي إلى أن ينتهي المشروع، المسعى في عمل قائم مشروع في بناء فينتظر حتى ينتهي المشروع. يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام للصلاة في أساة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، يطوف بالكعبة كثير من الطواف، لأن الطواف بالبيت عبادة، يعرف المسجد الحرام يجلس فيه، هذه عبادات عظيمة، ويؤجل العمرة إلى أن تتاح الفرصة إن شاء الله. نعم.
شكر الله للأخوة في المدينة النبوية. ولدينا بعض الأسئلة هنا في مدينة الرياض نود أن نطرحها على معالي الشيخ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم من يستهين بعلم التوحيد ويرى أنه علم عادي كل يعرفه وأنه ليس بحاجة إلى تلك التفاصيل والأبواب الموجودة في كتاب التوحيد وأن الإنسان يكفيه معرفة ربه ودينه ونبيه؟
هذا تناقض. كيف يعرف ربه ودينه ونبيه دون أنه يدرس كتاب التوحيد كتب العقيدة؟ لا يمكن يعرف ربه حقيقة المعرفة
يعرف التوحيد وأنواعه، يعرف الشرك وأنواعه، يعرف الكفر وأنواعه، يعرف الكفر وأنواعه، لكن هذا إلا بدراسة العقيدة بتفاصيلها. ليس هذا الحديث كتاب التوحيد وأبوابه مخصصة التوحيد، وليست بكثيرة بل هي ميسرة ولله يسر. وهذا الذي يهون من التوحيد هذا يهون بالأنبياء، لأن الأنبياء اهتموا بالتوحيد، وهذا يقول لا التوحيد هين، معنى أن الأنبياء غلطوا في اهتمامهم بالتوحيد، دعوهم الناس إلى التوحيد قبل كل شيء. يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا فاعبدون، وينكثون رسلنا أما هم سنة طويلة إلى التوحيد إلى العقيدة. نوح عليه السلام في السنة 50 عاما يدعو قومه إلى التوحيد، ولبث نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد ويؤمن لهم. هذا يقول لا أهمية لهذا، يكفي إنسان مسلم، كيف يكون مسلم بدون التوحيد وتفاصيل ما يضاد التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من الأمور. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول ما هي فتن الشبهات وما هي فتن الشهوات وما هي الأدلة والأمثلة عليها وهل لها أنواع أخرى؟
نحن نعيد المحاضرة كلها، هذا ما حضر منه ما حضر ولا أنه ما يفهم. نحن بينا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وبينا شيء من الأدلة على ذلك فيما سبق، فليراجع التسجيل الله فيه. نعم.
أحسن الله إليك، وهذا سائل يقول ما معنى الشيعة؟
فرقة، الشيعة في الأصل الفرقة، والتشيع في الأصل التفرق، ثم رجع على الذين يزعمون أنهم يكون الشيعة تأتي ولله الحمد شيعة لأهل البيت جميعاً، نحبهم ونقتدي بهم ونعرف قدرهم، أما أننا نعبدهم من دون الله أو نغلو فيهم أو نقول إن الخلافة لهم وإن الصحابة غصروا وظلموهم وما أشبه ذلك من ترهات الشيعة ينظر ومنكرة، وهذا تشيع ممقوت. نعم.
أحسن الله إليك، وسائل يسأل يقول ما حكم من يتكلم فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما جرى بين الصحابة في ذلك الزمن؟
يا أخوان أهل العلم ذكروا أن من طول العقيدة عما شجر من الصحابة وطلب الاعتذار لهم ترضي عنهم وأن تنقص أو تخطي أحد منهم، هذا من وصول العقيدة أننا نكف عن الخوف الدخول فيما عافانا الله منه. لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك قال قد طهر الله أيدينا من جحيم فنطهر ألسنتنا من الكلام فيه، وهذا كما قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه أمور جرت وانتهت ولا فائدة لنا من الدخول فيها والبحث فيها، الاستسلام للسكوت عنها والكف عنها وما حتى أصحاب رسول الله واحترامهم وتوقيرهم وأنهم اهتدى بهم، هذا هو الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه الأسئلة بعض واردت فضيلة الشيخ عن طريق الانترنت، وهذا سائل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد شيخنا الفاضل صالح الفوزان نحبكم بالله، هل يجوز تدريس قصة مقتل الحسين رضي الله عنه على الناس في المسجد لبيان ضلال الشيعة أم أنني أترك ذلك؟ وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في خروج الحسين إلى الكوفة؟ وهل نقول أنه اجتهد أو أخطأ؟ وهل صحيح أن يزيدا كان مشاركا في مقتل الحسين؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا قلنا لكم كفر والخلو لا في قضية الصحابة ولا في قضية ابن الزبير ولا في قضية يزيد ولا في قضايا سبقت وانتهت. واسألوا الله العافية واغفر إخوانكم، طلبوا لهم المغفرة واقتدوا بهم في الخير، اتركوا الخوض في هذه الأمور. نعم.
توقف الأذان يا شيخ عبد الكريم ثم نعود. انك تواصل يا شيخ عبدالله.
صلى الله عليكم. معالي الشيخ، هذا سائل من مصر الشقيقة يقول: السلام عليكم، أحسن الله لكم صاحب الفضيلة، أولا أني أحبكم في الله، ما حكم من يضيع صلاة الجماعة بسبب العمل، وما حكم ماله الناتج عن تفويت الجماعة؟ أحسن الله إليكم.
صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لا يسع مسلما يسمع عنده ويستطيع الحضور إلا الحضور والصلاة مع الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مشقة طريق بينه وبين المسجد وأنه لا يجد قائدا يلائمه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له يصلي في بيته. صلى الله عليه وسلم له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. قال الصواب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، قال رضي الله عنه: إن الله شرع من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا، من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وجاء في الحديث أن من حافظ على الصلوات كانت نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه له نور ولا برهان ونجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. العلماء كما فرعون إن اشتغل بسياسته وملكه، حشر مع قارون إن اشتغل بوزارته، وحشر مع أبي بن خلف إن اشتغل بتجارته وشرائه، حشر مع هامان إن اشتغل بالوزارة، وقارون إن اشتغل بماله، حشر مع قارون إن اشتغل بماله، وحشر معه أبي بن خلف إن اشتغل ببيعه وشرائه. الله تعالى قال في محكم التنزيل: أيها الذين آمنوا، قال في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله واتبع ويذكر فيها اسمه سبحوا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله وإقام الصلاة والزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب. سبحانك أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أنت تشكروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر عند تمعنان بالتوجه إلى والشراء. فالذي يشتغل بالبيع والشراء ويترك الصلاة لا خير لمكسبه، وهو فاعل أمرا محرما وعاصي الله ورسوله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا ما لدينا من الأسئلة، وننتقل الآن إلى الأخوان في الطائف. لتفضل الشيخ هلال قرشي.
شكرا للإخوة في الرياض وجميع الإخوان. أستاذنا معاليكم أحسن الله إليكم في عرض أسئلة الحضور. على سائل يقول: من اعتزل الفتن ليقع ضمن من لم ينكر المنكر وتقع عليه العقوبة؟
لا بد من أمرين عند الفتن، لا بد من أمرين. الأول اعتزاله للفتن وعدم دخوله فيها. الأمر الثاني أن يقوم بما يستطيع من إنكار الفتن وبيان التحذير منها إن كان يستطيع هذا. أما إن كان لا يستطيع فليعتزلها بنفسه ويسلم هو بنفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: كثرت في الساحة الإعلامية فتاوى غريبة مثيرة ترخص المحرم وتنشر للأقوال الشاذة، فما موقف المسلم منها وكيف يحترز لدينه؟
وهذا من الفتن، ظهور هذه الأقوال الشاذة وهذه الفتاوى الضالة والقول، هذا من الفتن، هذا من الفتن، فتن الشبهات، هذا من فتن الشبهات، والذين يروجونها هؤلاء دعاة ضلال، عليكم بالحذر منهم. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: كيف نفعل هذا الوقت الذي عرفنا فيه الفتن في كل مكان، وخاصة مع أبنائنا، حيث أنت تربي وكل من حولك يهدم في المنزل والشارع والمدينة والسواق والحضر والسفر؟
عليك بحفظ أولادك ما استطعت، ولا تدخل في بيتك شيئا من هذه الوسائل الفاتنة التي تنقل لهم الشر على هذه الشاشات أو الفضائيات أو الدشوش. طهر بيتك منها، واحمي أولادك ونساءك منها، وإذا خرجوا وحصل عليهم شيء من الشبهات فعليك أن تنقضها وتبين ضلالها، وتحذر أولادك من مخالطة الأشرار، وتلتزم وتلزمهم معك في مساجد وفي مجالس الذكر، وفي عود خلهم معك، احرص عليهم وجنبهم جلساء السوء وقرناء السوء. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، ولكن الأجر في هذا والخير في هذا خير كثير. نعم.
أثابكم الله. لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة كشف النساء لوجوههن، وخاصة في الأماكن العامة، مما سبب فتنة الرجال وانتشرت في المدن وتزال تستمر. أرجو كلمة توجيهية لهؤلاء النساء ولأولي أمورهن، وموقفي تجاه هذا المنكر وكيف أقوم بإنكاره.
الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، من ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو الجلال الكبير الذي تجعله المرأة فوق ثيابها ليستر بقية بدنها، وتدني منه من طرفه على وجهها. سئل ابن عباس رضي الله عنه كما في رواية تلميذه عبيدة السلماني: ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فأدنى رضي الله عنه طرف ثوبه فغطى به وجهه ليبين معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، دل هذا على وجوب غطية الوجه لأن الله أمر بذلك، وقال فلا يؤذين، فدل على أن الحجاب تسلم به المرأة من الأذى ومن تعرض الفساق لها، ففيه سلامة لها من أذى الفساق ومتابعتهم لها. أنتم لو تمر من عند المرأة متحجبة بكل جسمها لا تعرفها ولا تنظرون إليها، لكن لما تمر امرأة سافرة الناس يتبعها بصره وينشغل بها، وقد يؤذيها بعض السفهاء والفساق. فالحجاب فيه حماية للمرأة، في صيانة للمرأة ورحمة للمرأة، وقد أمر الله به نساء نبيه وهن أطهر نساء على وجه الأرض، وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كانت نساء النبي مأمورات بالحجاب لأجل طهارة القلوب لهن وطهارة قلوب الناس أيضا، فغيرهن من باب أولى، خيرهن من باب أولى، يؤمرن بالحجاب لطلب هذه الطهارة للقلوب. فدل على أن ترك الحجاب فيه فساد للقلوب، وأن الحجاب فيه طهارة للقلوب، فمن هو الذي ينكر هذا إلا من انتكست بصيرته والعياذ بالله. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يعملن بما أمرهن الله به، أن يتركن من يأمرهن أو يهون أمر الحجاب ولا يلتفتن إليه، لأنه عدو لهن. صديقهن وأخوهن هو الذي يأمرهن بالحجاب الناصح لهن، وأما الذي يأمرهن بترك الحجاب هذا عدو لهن ويريد الضرر. وإن تسمى باسم العلم أو باسم البحث فإنه عدو للنساء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نحن من الكويت ونريد العمرة، ونحن الآن في الطائف وقد خرجنا بنية العمرة، فما هو العمل الآن؟
أنا أقول اذهبوا إلى المسجد الحرام وصلوا فيه وطوفوا بالبيت واجلسوا في المسجد الحرام ما تمكنتم منه، والعمرة أجلوها إلى أن ينتهي المسعى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التنازل عن القرض من بنك التسليف مقابل مبلغ من المال أو قطعة أرض؟
هذا لا يجوز، هذا مخالف للنظام. بنك التسليف له نظام فلا بد أن يلتزم به، فما خالف النظام الذي وضعه ولي الأمر فإنه لا يجوز. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل ورد في حديث صحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب؟
ورد لكنه لم أقول ليس بالقوي، حديث فيه مقال، قالها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، الأمر واسع في هذا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: حملت أن أحد الإخوان قال أن زوجته حملت في الشهر الثامن وولدت طفلا ميتا، وسأل أحد طلبة العلم عن العقيقة فأفتوا بأنه ليس عليه عقيقة، وقد مر على هذا الحدث 1.5 سنة، فماذا عليه الآن؟
إذا كان تم له عتش نفخت فيه الروح ثم مات في بطن أمه وخرج ميتا، فإنه تكون فيه تشرع العقيقة. العقيقة السنة أيوة، والميت فلتشرع له العقيقة لأنه نفخت فيه الروح ودخلته الحياة ثم مات بعد ذلك، مثل لو مات بعد ولادته، ليس لو مات بعد ولادته يعق له، كذلك إذا مات قبل ولادته. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة أن تشتري ملابس جديدة وأن تستعمل الطيبة والبقرة؟
لا يجوز لها وهي في عدة الوفاة أن تلبس الملابس الزينة، ولا يجوز لها أن تتطيب أنواع الطيب، ولا يجوز لها أن تتزين بأنواع الزينة يجيها كالخضاب والحنة وغير ذلك، أو في حليها أو في ملابسها، تتجنب أنواع الزينة. لا يجوز لها الخروج من البيت إلا للحاجة، تكون في النهار لا في الليل، ترجع إلى بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت العمرة بتوفيق من الله بعد نهاية السعي، لم أقصر شعري إلا في جدة، فما الحكم؟
لا حرج في ذلك، لأن التقصير لا مكان له، يجوز أن تقصر في مكة، في جدة، في الطريق، لا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: لدي ولد فقير وعاطل عن العمل وعليه دين، هل يجوز إعطائه من الزكاة لقضاء دينه، علما بأنه يبلغ من العمر 34 سنة ولا يملك شيئا؟
نعم، في هذه الحالة يجوز، إذا كان عليه دين ولا يقدر على سداده وهو مطالب به، فإنك تعطيه من زكاتك، تعطي ولدك من زكاتك لتسديد دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة أعمالهم مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا؟
هذا والله بأنهم ظلموا الناس عندهم مظالم للناس في أعراضهم في دمائهم في أموالهم، فيؤخذ للمظلومين منها ويقتص مظلوم منها حتى تنفد، إذا نفدت ولم ينتهي ما عليه من المظالم يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح بالنار كما صح في الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: تعلمون أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كان له حق 10 رقاب الحديث؟ يقول السائل: أجد أحيانا وأقوم بتوزيعها بعد الصلوات على 20 مرة، فهل ذلك صحيح؟
نعم، ما هو لازم أنك تتابعها في مجلس، فلو أنك عرض لك عارض وقمت ثم أكملتها في مكان آخر لا بأس بذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم، بارك فيكم وصلى الله على نبينا